بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. وكنا قد أنهينا الكلام على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وبقيت مسائله. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله على بصيرة كما جاء في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة كما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله على بصيرة. قال الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فالواجب على الدعاة إلى الله عز وجل وعلى العلماء وطلاب العلم أن يجرد الدعوة عن إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى بها، أن يخلصوا لله عز وجل في دعوتهم، وأن يكون المقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يريدوا بهذه الدعوة تعبيد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. والبصيرة كما ذكرنا هي العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. والعلم فريضة كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشرك أمر مطلوب وأمر ممدوح، بدليل أن الله جل وعلا أمر به، وكل ما أمر الله جل وعلا به فهو حسن. فالتوحيد حسن، بل هو أحسن الحسنات، أحسن الحسنات توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فهو قبيح وهو سيء، وأسوأ السيئات الشرك، فالشرك صرف حق الله تعالى لغيره. ولذلك قال الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك يصرف العبادة لغير الله ويضع العبادة في غير موضعها، ويصرف العبادة لغير مستحقها سبحانه وتعالى. قال السادسة: وهي من أهمها، من أهمها يعني من أهم هذه المسائل، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. وهذه في قوله: وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، هذه تدل على غاية التباعد عن الشرك وأهله. وكما ذكرنا لكم أن حذف المتعلق يفيد العموم. وما أنا من المشركين في أي شيء ما ذكره لإفادة العموم، ما أنا منهم في عقائدهم، ولا أنا منهم في عباداتهم، ولا أنا منهم في شيء من أخلاقهم، ولا أنا منهم في شيء من عاداتهم، ولا أنا منهم في مساكنتهم. فهذا تبرؤ، هذه براءة من المشركين من كل وجه. قال: وما أنا من المشركين. قال رحمه الله: السابعة كون التوحيد أول واجب. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى شيء قبله، وكذلك رسل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمروا بشيء قبل التوحيد، كما في الحديثين في بعث معاذ رضي الله عنه وفي بعث علي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي حديث علي قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. والإسلام كما قلنا جاء مفسرا، دعوة إلى الإسلام تعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أولا وقبل كل شيء، ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية الشرائع والشعائر. قال الثامنة: أن يبدأ به، والضمير هنا راجع إلى التوحيد، أن يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: فليكن أول ما تدعوهم إليه لا يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهذا فيه دليل على أن أول ما يدعى الناس إليه التوحيد وقبل كل شيء، لأنه الأساس الذي تقوم وتنبني عليه الأعمال. التاسعة: أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، فقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء في رواية تفسر هذه: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، دل هذا على أن شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله، وهي عبادة الله، وترك الشرك بالله عز وجل. قال العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأهل الكتاب جاءتهم رسلهم بكلمة لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمع أن رسلهم جاءتهم بلا إله إلا الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبتدئهم بالدعوة إليها. فالشيخ هنا قال أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، ما يعرفون معنى لا إله إلا الله. والآن يمكن أن نقول إن كل اليهود والنصارى لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، أو أن بعضهم يعرفها ولكن لا يعملون بها، لا يعملون بها ولا يلتزمونها. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بدعوتهم إليها. قال الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. التعليم يكون بالتدريج، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أولا، ثم بعد ذلك الصلاة، وهكذا تدرج معهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اذهب إليهم وقل لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله وصلوا وصوموا وزكوا وحجوا، دعاهم إلى ذلك كله دفعة واحدة، لا، وإنما إلى الشهادة أولا، فإن هم أطاعوك لذلك بعد ذلك تنتقل معهم إلى ماذا؟ إلى الصلاة، فإن أطاعوا وصلوا بعد ذلك تتنقل معهم، وهكذا في بقية الشرائع. قال الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، لأنه أمره أن يبدأ بالأهم وهو ماذا؟ التوحيد، فالتوحيد أولا وهو رأس الدين وأساسه، فبدأهم بالدعوة إلى الأهم فالمهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، يعني بيان مصرف الزكاة، وهذا في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وهذا لعل الشيخ أخذه من ماذا؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، وهذا معناه أن أهل الكتاب لهم شبه وأن أهل الكتاب لهم حجج، فلا بد أن تتهيأ وأن تعرف شبههم وأن تعرف الجواب عليها، واضح هذا؟ الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، وكرائم الأموال نفائسها، والزكاة لا تؤخذ من الرديء ولا تؤخذ من كرائم الأموال، وإنما تؤخذ من الوسط، تؤخذ من وسط المال، فمن ذهب جابيا وأخذ أحسن ما عند الناس هذا يكون قد ظلمهم وتعدى حد الشرع، لأن الشرع أمر أن تؤخذ الزكاة من ماذا؟ من أواسط المال، من أواسط المال، يعني تأتي إلى رجل عنده أغنام مثلا، ما تأخذ أسمن الأغنام التي عنده، ولا كذلك يعمد إلى العجاف منها ويخرج منها الزكاة، لا، وإنما تأخذ من ماذا؟ من الوسط، تأخذ من الوسط. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، اتقاء دعوة المظلوم يعني أن تجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، كيف يكون هذا؟ بإقامة العدل، أن تقيم العدل وأن تحكم بين الناس بالقسط وأن لا تجور وأن لا تظلم، فإن ظلمت زيدا من الناس فإن دعوته لا تحجب ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، لقوله واتق دعوة المظلوم. هنا الآن نستفيد من القواعد، كيف قلنا ولو كان كافرا؟ واحد يقول كيف تقول ولو كان كافرا؟ المظلوم مفرد معرف بأل، يفيد ماذا؟ يفيد العموم، عموم المظلومين من الكفار أو من المسلمين، من الرجال أو من النساء، من الكبار أو من الصغار. تقي دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، أي أنها تجاب، دعوة المظلوم تجاب. قال الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، وهذا مأخوذ من بعث من؟ من بعث علي رضي الله عنه في غزوة خيبر، فقد أصاب الناس جوع شديد وحصلت لهم مشقة، وفيهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء الصحابة وتعبوا وهم سادات الأولياء، اشتد بهم الجوع حتى نحروا الحمير، ذبحوا الحمير وأكلوا لحم الحمير، فما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءه جائن فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه الثانية قال: يا رسول الله، أكلت الحمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه في الثالثة فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي في الناس، فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. وتأمل مع شدة الجوع والمخمصة وشدة الحاجة، كانت القدور تفور باللحم، فلما سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأكفيت القدور وهي تفور باللحم. ها نحن نفعل هذا؟ أقول لك يا أخي دي خلينا نأكل القدامنا دي وبعدين ربك يسهل، صحيح ولا ما هو صحيح؟ لكن لا، ما كان عندهم هذا، استجابة في الحال، استجابة في الحال. وهذا الحديث في الصحيحين، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابنا مجاعة. هذا حصل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه من؟ الصحابة الذين هم سادات الأولياء، فما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الجوع، وما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذا التعب. وهذا دليل على أي شيء؟ على العجز والضعف. كذلك علي رضي الله عنه كان مريضا وكان مصابا بالرمد، هل استطاع أن يشفي نفسه؟ ها؟ استطاع؟ أما كان من الأولياء؟ هل استطاع أن يدفع أو أن يرفع عن نفسه الرمد؟ ما استطاع. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، وما استطاعوا أن يدفعوا ولا أن يرفعوا ذلك عن أنفسهم، فدل هذا على عجزهم وضعفهم، وأن العاجز الضعيف لا يستحق أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق أن يدعى ولا أن يستعان به ولا يستغاث به، لأنه ما استطاع يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره؟ واضح هذا؟ فهذه من أدلة التوحيد، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. والآن الإنسان مرض، الولي الفلاني يشفي والناس يهرعون إليه، هذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الواحد فيهم ما استطاع أن يرفع ولا أن يدفع عن نفسه. قال التاسعة عشرة قوله: لو أعطينا الراية. وهذا قول من؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علم من أعلام النبوة. قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فأخبرهم بأن الفتح سيكون غدا، فوقع الأمر كما أخبر، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، أنه أخبرهم بالفتح وبشرهم بالنصر، وأنه سيكون على يد علي، وأنه سيكون غدا، فوقعت الأمور كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال: العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها. تفله مع الدعاء، هذه الرقية الشرعية. علي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قيل هو يشتكي عينيه، قال: فأرسل إليه فأتي به، قال: فبصغ في عينيه ودعا له، قال: فبرأ، شفي في الحال. فهذا علم من أعلام النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فأجابه في الحال. وهذا دليل على أنه نبي مرسل من الله عز وجل. هذا حال من رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإلا لو كان كاذبا كان يكذب على الله وأن الله ما أرسله، هل سيجيب الله عز وجل دعاه في الحال؟ لا. ولذلك قال هذا علو من أعلام النبوة. الحادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه، وذلك فيما ذكره عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وهذه تزكية، تزكية عظيمة لعلي رضي الله عنه في أن حبه لله عز وجل حب صحيح، وأنه صادق في محبته لله وللرسول. وهذا معناه أنه يعمل ويتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقوله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذا دليل على حسن سيره وحسن تمسكه بالإسلام وعمله بالإسلام والتزامه للمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحبه الله ورسوله. فالله جل وعلا يحب من؟ يحب عليا، وهذا دليل على استقامته على الدين، كما قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا مقام علي رضي الله عنه وأرضاه، فأحبه الله عز وجل لهذا. قال الثانية والعشرون، فضل الصحابة في ذوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. هذا يدل على فضلهم مع ما بهم من الجوع، مع ما بهم من العنت ومن المشقة ومن ضيق الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بما أخبر ما انشغلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، يعني غدا سيأتيكم الفرج، هذه ما انشغلوا بها، وإنما انشغلوا بماذا؟ انشغلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الذي كانوا يتنافسون فيه، هذا الذي كانوا يتنافسون فيه، ولذلك كل واحد منهم تمنى أن يكون هو ذلك الرجل. فهمنا هذا؟ فمن شغلوا بماذا؟ ببشارة الفتح. إذا حصل الفتح الغنائم والأموال وإلى آخره من حطام هذه الدنيا، فانشغلوا بأمر الآخرة عن أمر الدنيا، وهذا يدلك على زهدهم في الدنيا وإقبالهم على الآخرة. والأدلة على هذا كثيرة، الصحابة يبحثون عن المال، يقتتلون على السلطة، يتنافسون في الأموال، الذين قال الله جل وعلا عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فقير ومع هذا ترك ما يملك من حطام هذه الدنيا وما تعلق به. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسبحان الله، كانوا في إعراض تام عن هذه الدنيا وفي إقبال على الآخرة. الإمام أحمد أخرج في المسند وصححه العلامة الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أن الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار كما تعلمون كانوا أهل زراعة، أهل نخيل، وكانوا يسقونها من الآبار نزعا، ينزعون الماء نزعا من الآبار. فقالوا ماذا؟ قالوا إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ فقالوا لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا. هذه المجسادات الأولياء، جاءوا مطر، هم بيجيبوا مطر ما يستطيعون. ينادي المو يقول لا تعالى ديو طوالي من البير من جوا، هذا كله دجل. فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا، هؤلاء سادات الموحدين، هل قالوا لو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فدعوناه؟ ها نقول له يا رسول الله مدد، يا رسول الله مطر، هل قالوا هذا؟ لا، قالوا نأتيه ليدعو لنا الله، لأنه لا يملك شيئا، هو لا يملك شيئا. قال فدعا الله لنا ففجر لنا، يعني الله ففجر لنا من هذه الجبال عيونا. نمشي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنا الله يفجر لنا من هذه الجبال عيونا، فينحدر الماء من الجبل على المزارع مباشرة، وتحصل لنا الراحة من هذا النزع ومن هذا التعب. قال فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال أهلا ومرحبا، لقد جاء بكم إلينا حاجة، يعني اجتمعوا جميعا وجاءوا، فعرف أنهم إنما جاءوا لحاجة. الاجتماع هذا معناه أنهم اجتمعوا وقرروا أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إي والله، إي والله يا رسول الله، شوف الحلف كيف بغير الله، ولو وحاتك صحيح وحاتك يا رسول الله، ها قالوا هذا؟ لا، قالوا إي والله يا رسول الله جاء بنا إليك حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم لن تسألوني شيئا إلا أوتيتموه، هذا يعني مما عنده هو، وطلبوا منه أي شيء مما عنده أعطاه. قال ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه، الآن في هذه الساعة ما أسأل الله شيئا إلا أعطاني. قال فأقبل بعضهم على بعض فقالوا الدنيا تريدون، أطلبوا الآخرة. شوف هم جاءوا إلى جيشه، جاءوا إلى الدنيا، فلما سنحت الفرصة تركوا الدنيا، الدنيا تريدون أطلبوا الآخرة. قال فقالوا بجماعتهم يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا، ما فيهم واحد قال لهم يا جماعة كيف نترك ما جئنا من أجله. قال فقالوا بجماعتهم يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فهمنا؟ مع هذا يأتيك بعض هؤلاء الجهلة يقول لك الصحابة اقتتلوا في السلطة أو تنافسوا في السلطة، والله خابوا وخسروا، سبحان الله. فالواجب على الإنسان أن يعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها. وهذا أراد الشيخ منه أن لا يتعلق الناس بالأسباب، ما تتعلق بالأسباب، فالاعتماد على الأسباب يقدح في العقيدة. فالإنسان يبذل الأسباب ويتوكل على الله، يتوكل على الله، أما يعتمد على السبب فهذا قدح في العقيدة. ولذلك قد يبذل الإنسان الأسباب التي توصله لمراده ويشاء الله جل وعلا أن لا يصل. فالأسباب ما هي التي ماذا توصل؟ الذي يوصلك إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى، الذي يقدر لك الخير والشر هو الله. فقد يبذل السبب ولا يحصل له ما أراد، وقد يحصل له ما يريد دون بذل سبب. واضح هذا؟ أي هذا هو. قال الشيخ هنا قال فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها. الراية هذه هم أرادوا أن يعطوها لا لأجل الراية، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل صفات صاحب الراية. فقال هنا في الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها، لأن علي رضي الله عنه كان معتزلا وكان مريضا، قام به السبب الذي يمنع من إعطائه الراية، صحيح؟ رجل مريض، ومن شدة المرض أنه معتزل وهو مريض بمرض في العين، في عينيه، فهذا المانع قام فيه هذا المانع المرض والاعتزال. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم سعوا وحرصوا عليها، كيف ذلك؟ لأنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله، غدوا معناها ذهبوا إليه مبكرين، اجتمعوا أمامه كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وقال أين علي بن أبي طالب؟ لم يكن موجودا، كان معتزلا. فقالوا له هو يشتكي عينيه، هذا مريض، يعني انظر لك آخر. قال فأرسل إليه، قال لهم شو جيبوه. قال فأتي به، جاءوا يقودونه لأن في عينيه رمد. قال فبصغ في عينيه ودعا له، يعني دعا له بشيء من الدعاء وتفل، يعني قال فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. واضح هذا؟ قال الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، وهذا فيه الحث على التمهل، أن يتمهل الإنسان في أمره وأن يتأنى وأن لا يتسرع ولا يتعجل في أموره، بل يتأنى. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لقوله انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فليس المراد أن نقتل الناس، لا، إنما الجهاد في سبيل الله عز وجل وسيلة من وسائل الدعوة، ووسيلة من وسائل إدخال الناس في الدين. فإن قبل الناس الإسلام ودخلوا في الدين فهم إخواننا، لنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فلذلك قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. بعد ذلك تأتي الدعوة، تدعوهم إلى الإسلام، أسلموا تسلموا، أسلموا يؤتكم الله أجركم مرتين. فإن أسلموا خلاص دخلوا في الإسلام، حرمت دماؤهم وحرمت أموالهم. قال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. طيب، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، الأصل أن هذا في من لم يدعى إلى الإسلام أو لم يحصل أن دعي للإسلام من قبل، هذا يدعى إلى الإسلام قبل القتال. وأما إن كان الناس قد دعوا إلى الإسلام من قبل فيجوز أن ندعوهم مرة أخرى قبل القتال، ويجوز لنا أن نباغتهم بالقتال بدون دعوة إذا دعوا من قبل. قال السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة، لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. والحكمة أن الإنسان يضع الأمور في مواضعها ويرتب الأمور كما رتبها الشرع، هذه الحكمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بترتيب الأمور وبالبداءة بالأهم فالمهم، وهذه الحكمة، هذه هي الحكمة. قال الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. وحق الله عز وجل في الإسلام فعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وترك ما حرمه، هذا حقه في الإسلام بدءا من التوحيد. فيدعى الناس أولا إلى فعل أول واجب وهو التوحيد، ويدعون إلى ترك أول محرم وهو الشرك بالله عز وجل، وهكذا يدعون إلى سائر ما أوجب الله، ويدعون إلى الكف عن سائر ما حرم الله عز وجل. قال 29: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد، لقوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وكانت هذه أنفس أموال العرب، يعني كأنه قال له خير لك من الدنيا، لأن هذا كان أنفس ما عنده. وهذا يدل على عظيم ثواب من اهتدى على يده رجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. قال 30: الحلف على الفتيا، يقال الفتيا والفتوى، كله صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف وإن لم يستحلف، ما طلب منه أن يحلف. قال: فوالله. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقسم بغير الله، قال: فوالله. وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما مر بنا قالوا ماذا؟ إي والله. هذه طريقته، وهذا طريقة أتباعه، ما يخرج عن ذلك إلا من أخلد إلى الشرك والكفر وأراد المشاقة والمخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانتهت بهذا المسائل، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.